بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في قوله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحدٍ فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا. وقلت بأن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه هذا يحتاج منا إلى أن نبرهن على ما قرره رحمه الله، وإن كان كلامه لا شك أنه صواب وصحيح، لكن من باب التأكيد على ما قرر رحمه الله تعالى في هذا الباب، وأنه من عادات أهل السنة وطريقتهم في القديم والحديث بيان منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمور والتحذير من معصيتهم وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه. فهناك قلت هناك يعني العديد من أقوال أهل السنة وفتاواهم في هذا الباب تحذر مما يعني بين تحذر مما ينافي طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. فمن النصوص القديمة في هذا والآثار الوارد عن السلف وهي كثيرة، أقتصر على بعضها. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا الكلام موجود في كتابه أو رسالته أصول السنة وهي مطبوعة، يقول الإمام أحمد: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. فهو مبتدع على غير السنة والطريق، يعني على خلاف منهاج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وعن أبي الحارث الصائغ، أبو الحارث الصائغ هذا أحد أصحاب الإمام أحمد، اسمه أحمد بن محمد، يقول أبو الحارث: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت يا أبا عبد الله، انتبهوا إلى الحوار، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم، أي قوم الذين أرادوا الخروج على الحاكم، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم، يعني الإمام أحمد، فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، والصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قال أبو الحارث: قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة، وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. فلاحظوا تشديد الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، ويبين أنه وإن كان وجدت فتنة، وجد أذى، وجد ضرر من ولاة الأمر، فالصبر على ذلك وتحمله مع القيام بشعائر الدين هذا أهون من أن تقع فتنة أعم فتشمل جميع أفراد الشعب، فلا شك أن هذا من الفقه. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى: سألت أبي وأبا زرعة، يعني أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي إمامان من أئمة أهل السنة ومن أئمة الجرح والتعديل، قال: سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، يعني في العقائد، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار جميع البلدان، وما يعتقدان في ذلك. فقال أي أبا حاتم وأبا زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم ولا نرى الخروج على الأئمة والقتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. هذا الكلام موجود في رسالة صغيرة مطبوعة بعنوان أصل السنة واعتقاد الدين لعبد الرحمن ابن أبي حاتم. أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، العقيدة الطحاوية، رسالة صغيرة مطبوعة متداولة، ومعروف شرحها لابن أبي العز. أبو جعفر الطحاوي يقول رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا كلام من؟ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية. البربهاري رحمه الله في شرح السنة ماذا يقول؟ قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين، وخالف الآثار، وميتته ميت جهلية. هذه الأمور مترتبة على ماذا؟ على الخروج، وأن الإنسان إذا خرج على الحاكم بأي وجه من الوجوه فهذه الآثار كلها تنتج عن عمله، فتكون فيه سمة من سمات الخوارج، ويكون قد شق عصا المسلمين، وخالف الآثار، يعني جميع الأحاديث الواردة في المسألة خالفها. وأيضا الأمر الرابع إيش؟ وإذا مات فميتته جاهلية. كل هذه الأمور تترتب والمفاسد تحصل بسبب هذا الرأي الفاسد. قال رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك، ثم قال: وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. هذا الكلام موجود في شرح السنة للبربهاري صفحة 70-71. طبعا أفضل طبعا لها الكتاب هي التي بتحقيق الشيخ خالد الردادي، تحقيق خالد الردادي، أظن دار أضواء السلف، ها؟ الصميعي، صح، الصميعي، دار الصميعي هي اللي طبعت الكتاب، فهذه أفضل طبعا. هذه بعض النقول أيها الإخوة عن بعض العلماء المتقدمين، عن بعض العلماء المتقدمين. ننتقل الآن إلى نقولات عن بعض علمائنا المعاصرين في هذا الباب، مما يبين لكم أيها الإخوة أن هذا المنهج وهذه العقيدة ليست عقيدة حديثة، أي عقيدة أو عقيدة جديدة أتى بها العلماء المعاصرون، لا، إنما هذه العقيدة امتداد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. لماذا؟ لأن منطلقها وأساسها واحد، وهو الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، فلا يدخلها أي خلل ولا تضطرب، بل هي ثابتة على مدى الأزمان، وإن كثرت الفتن وإن وجدت البدع وإن حصل ما حصل، فالعقيدة الثابتة هذه لا تتبدل لا تتبدل. فهذه العقيدة هي فهذا الأمر في الحقيقة هو من ثوابت منهج أهل السنة والجماعة. طيب، من النقولات المعاصرة يعني في هذا أقتصر على ثلاثة نقول. النقل الأول عن الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه في رسالة صغيرة مطبوعة، وهي على صغرها فيها علم غزير في الحقيقة، جلى فيها الشيخ رحمه الله تعالى منهج أهل السنة والجماعة في هذا. هي مطبوعة عدة طبعات، وهذه الطبعة طبعت عندنا هنا في البلد في جمعية دار البر. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر حديث عبادة الذي مر معنا، حديث عبادة بن الصامت وغيره، قال رحمه الله: فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم، يعني الشعب أو الناس، لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمر ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان. قال الشيخ: وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير. ثم ذكر كلاما طويلا يحسن الرجوع إليه، لكن نقتصر على محل الشاهد منه. هذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله. كلام آخر للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان. لاحظوا، قال في فهم منهج السلف الصالح، يعني أن هذا أمر ثابت من أيام السلف إلى يومنا هذا. إذن هو منهج يجب على الناس أن يراعوه وأن ينتبهوا لمبادئه ومعالمه، فلا يخرجوا عنها، لأن الخروج عنها بسببه يدخل الخلل على الناس. قال الشيخ: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. لاحظوا، جعل الشيخ رحمة الله عليه هذا الأمر أساس لإثارة الفتن وإدخال الخلخلة والاضطراب في المجتمع. قال: كما أن ملء القلوب، يعني شحن القلوب على ولاة الأمر، يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. قال الشيخ: فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم. لماذا؟ لأن الثقة تزعزعت، لم يعد هناك أي ثقة مما يأتي من هذا العالم. قال: وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد، وحياة الناس في الحقيقة إنما هي بصلاح أهل العلم وبعدل أمرائهم. فالواجب، قال الشيخ، لاحظوا، قال: فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه هذا السلطان، يعني ما هو منهجهم، وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف عن عواقب. يشير الشيخ رحمة الله عليه إلى أنه ينبغي على الإنسان أن لا يتعجل في الأمور، وأن ينظر ماذا سينتج على ماذا سينتج عن فعله وماذا سيترتب على عمله هذا. قال وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. قال ولست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ بل معالجة الخطأ، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الذي فعلا يريده أعداء الإسلام، إذا تزعزعت الثقة بين ولي الأمر المسلم وبين الشعب ماذا سيحصل؟ ينتج التمرد وتحصل الخلخلة في المجتمع وتحصل المفاسد التي إيش تقدم ذكر بعضها. الفتوى الثالثة الأخيرة في هذا حتى لا نطيل أكثر ما تقدم، للشيخ صالح السدلان حفظه الله. سؤال الشيخ رحمه الله السؤال التالي، فقيل له أرى أنكم لا تقصرون الخروج على السلاح، لا تقصرون الخروج على السلاح، يعني لا تكتفون فقط بأن الخروج إنما يكون بالسلاح فقط، بل إنكم تعتبرون أن الخروج قد يكون باللسان. تقدم معنا في الدرس الماضي أن الخروج له عدة أوجه، أليس كذلك؟ طيب هنا أجاب الشيخ رحمه الله حفظه الله فقال هذا السؤال مهم، فالبعض قد يفعل هذا بحسن نية، يعني يتكلم على ولاة الأمر ويطعم فيهم ويشهر بهم ويثير الناس عليهم وينشر عيوبهم. قال قد يفعل هذا بحسن نية معتقدا أن الخروج إنما يكون بالسلاح فقط، والحقيقة أن الخروج لا يقتصر على الخروج بقوة السلاح أو التمرد بالأساليب المعروفة فقط، بل إن الخروج بالكلمة أشد من الخروج بالسلاح. وهنا وقفة يا أخوة، قد يظن بعض الناس أن هذا الأمر يعني الخروج باللسان أن هذا شيء جديد، والحقيقة أن هذا قديم، فإن هناك فرقة من فرق الخوارج كانت تسمى القعدية. قعدية إيش معناها؟ القعدية دورهم إثارة الناس بالكلام، هم قاعدون لا يخرجون بالسلاح، لكن دورهم في دورهم في الخروج أعلن على في دورهم في الخروج عن الحكام إثارة الناس بالكلام فقط، وشحن نفوسهم على الولاة وبيان ما عليهم من مثالب ومعايب ومداخل ربما من خلالها يجد الواحد منهم مدخلا به يستطيع إغارة الصدور عليهم. فهذا الأمر موجود من قديم، والسلف قد حذروا من هذه الفئة التي هي القعدية، كما حذروا من الفرقة التي تخرج بالسلاح فعلا على الحاكم. قال الشيخ بل إن الخروج بالكلمة أشد من الخروج بالسلاح، لأن الخروج بالسلاح والعنف لا يربيه إلا الكلمة. إن حقيقة الخروج بالسلاح والعنف شو أساسه؟ الكلام، أساس اللسان، لو لم يكن هذا ما حصل الخروج بالكلام بالسلاح. قال الشيخ قال الشيخ فنقول الأخوة الذين يأخذهم الحماس ونظن منهم الصلاح إن شاء الله تعالى عليهم أن يتريثوا، وأن نقول لهم رويدا. قال الشيخ وأن نقول لهم رويدا، إلى أن قال رحمة الله حفظه الله ولا شك أن الخروج بالكلمة واستغلال الكلام بأي أسلوب كان، أو استغلال الشريط أو المحاضرات والندوات في تحميس الناس على غير وجه شرعي، أعتقد قال الشيخ أن هذا أساس الخروج بالسلاح. كلامه متفق مع من؟ مع كلام من؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. إيش قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ قال وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، وهكذا كلام أهل السنة دائما متفق ولا يختلف. قال وأحذر الشيخ يقول من ذلك أشد التحذير، وأقول لهؤلاء عليكم بالنظر إلى النتائج وإلى من سبقهم في هذا المجال لينظروا إلى الفتن التي تعيشها بعض المجتمعات الإسلامية، ما سببها وما الخطوة التي أوصلتهم إلى ما هم فيه. فإذا عرفنا ذلك ندرك أن الخروج بالكلمة واستغلال وسائل الإعلام والاتصال للتنفير والتحميس والتشديد يربي الفتنة في القلوب، يعني يزيد الفتنة ويجعلها أكثر والعياذ بالله في القلوب. هذه بعض فتاوى أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم في هذا الأمر الذي قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. بهذا ينتهي شرح الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب الذي معنا، وهو باب هذا السؤال، وهو الواجب لولاة الأمور. كما ترون أيها الأخوة أن المؤلف رحمه الله ذكر الأدلة لبعض النقاط، صح؟ ولا كل النقاط والجزئيات؟ شو رأيك زكريا؟ ها؟ بعضها ولا كلها؟ شو رأيك يوسف؟ يقول ما أدري إذا ما أدري. أبو بكر شو رأيك؟ بعضها؟ يجزاء الله خير. ذكر يعني الأدلة لبعض النقاط والجزئيات والحقوق، ولم يذكر الأدلة للجميع. فهو لم ينص على الأدلة للكل، لكننا إذا تأملنا فيما أورد من النصوص نجد أن بعض هذه الجزئيات التي لم تذكر أدلتها يعني مفردا واستقلالا تدخل في عموم الأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة، وعلى الأدلة التي جاءت في عموم النصيحة لولاة الأمر. هنا يعني نعود على بعض المسائل التي قررها المؤلف رحمه الله تعالى والتي لم يذكر أدلتها، فنذكر أدلتها مع ذكر النصوص الواردة والأدلة التي بينها العلماء في هذا. فمن الحقوق التي لم يذكر أدلتها قوله رحمه الله تعالى، نعود على كلام المؤلف أيها الإخوة، قوله وأمرهم به وتذكيرهم برفق، أو وأمرهم به لأنها معطوفة، وتذكيرهم برفق. أمرهم به، أمرهم بماذا محمد؟ ها؟ لا، حسب ما ذكر بالحق. أمرهم به يعني أمر ولاة الأمر بالحق، ودلالتهم على هذا الحق وإيضاحه لهم، وذلك بأي طريقة؟ قال برفق، أي باللين والهدوء والأسلوب الحسن والكلام الذي يتناسب مع المقام ومع هذه الحال. هذا حق من حقوق ولاة الأمر. طيب ما هو الدليل على هذا الحق؟ ما هو الدليل على هذا الحق؟ المصنف لم يذكره. الدليل على هذا الحق إخواني ما رواه الإمام أحمد في المسند، وابن أبي عاصم في السنة، والحديث الذي سأذكره هو لفظ الإمام أحمد، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن شريح بن عبيد الحضرمي قال، وانتبهوا للحديث لأنه طويل، يقول شريح جلد عياض بن غن، عياض بن غن صحابي جليل، قال جلد عياض بن غن صاحب دارا، منطقة أو مكان، صاحب دارا حين فتحت، فأغلظ له يعني أغلظ لعياض هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث لياليا، فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذاب إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ حوار الآن جرى بين من ومن؟ هشام بن حكيم وعياض بن غن بفتح الغين. فهشام أنكر على من؟ على عياض رضي الله عن الجميع، وذكره بهذا الحديث عندما جلد عياض رضي الله عنه صاحب داره. فقال عياض بن غن لهشام بن حكيم: قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أولم تسمع؟ الآن قال الذي أنت ذكرته أنا عندي علم فيه، فالآن يقول له: لكنك أنت أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ما الذي حصل من هشام؟ الإنكار علانية على من؟ على عياض أمام الناس. عياض رضي الله عنه من حلمه لم يبادر هشام بالعقوبة، هشام أحس بالخطأ، ماذا فعل؟ ذهب واعتذر إلى عياض رضي الله عن الجميع، لأن جاء قال: ثم مكث ليالي فأتاه هشام فاعتذر إليه. فهشام اعتذر من عياض. حصل هنا أخذ وعطاء بين عياض وهشام، فذكره عياض بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الطريقة المشروعة في نصيحة ولاة الأمر، فقال له: أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده. لاحظوا أن المسلم ينبهنا على سلوك يجعل المنصوح يقبل ولا بد، وإذا لم يقبل أقل أحواله أنه يسكت. قال: ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. تأملوا في هذا الأمر فيما بيننا نحن وليس فقط مع ولاة الأمر. شخص إن رأى آخر على خطأ فأخذ بيده، الأخذ باليد هذا ماذا يشعر الإنسان المنصوح؟ بأن هذا الطرف يحب له الخير، وأن هذا الطرف فعلا يعني فيه في قلبه رحمة له، وأنه ما فعل ذلك إلا لمصلحته. قال: فليأخذ ليأخذ بيده فيخلو به، يعني النصيحة تكون إيش؟ سرية. فيخلو به يعني ليس معهم أحد، خلوة، ثم ينصحه. إذا حصل هناك خلوة وجاء كلام يناسب الحال، ماذا يكون حال المنصوح؟ ربما بعضكم جرب يعني نصح بعض الناس على هذه الحال، كيف يكون؟ يعترف بالخطأ، يقر بأن الذي فعله غير صواب، يعد بأنه سيصلح الحال، أليس كذلك؟ هذا شيء ملموس، فلا بد من مراعاة هذه الطريقة الشرعية في النصيحة لولاة الأمر حتى يتحقق المقصود وهو الإصلاح. ثم قال عياض رضي الله عنه هشام: وإنك يا هشام لأنت الجريء، إذ تجترئ على سلطان الله، فهل لا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ يعني ما خشيت في مثل هذا، يعني كان يقول أنت جريء، يعني فيك جرأة وإقدام، ما تخشى في هذه الحال أو في تلك الحال التي أنكرت فيها على ولي الأمر علنا أن يأخذك ولي الأمر ويغتنم أو يستغل سلطته فيقتلك فتكون قتيل سلطان له؟ لا شك أن هذا أمر فيه عار على الإنسان. الشوكاني رحمة الله عليه له تعليق جميل على هذا الحديث. يقول الشوكاني، والكلام موجود في السيل الجرار، سيل الجرار كتاب في 4 مجلدات مطبوع في الفقه، فقه مقارن، موجود في المجلد 4 صفحة 556. قال الشوكاني: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث. لاحظوا تقرير أهل العلم مبني على ماذا؟ على النصوص. قال: بل كما ورد في الحديث أن يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله، لأن التشهير في النصيحة بينما هو في الحقيقة إذلال له، كأن فيه يعني في الناصح نوع تسلط على من؟ على هذا المنصوح. الشيخ السعدي رحمة الله عليه في كتابه رياض النظرة، هذا كتاب نافع جدا وفيه يعني مواضيع مختلفة تربوية في شتى المجالات، من ضمن الفصول في هذا الكتاب فصل بعنوان في وجوب النصيحة وفوائدها من أصناف المنصوحين ولاة الأمر. نبه الشيخ السعدي على يعني لفتات طيبة في هذا الباب. قال الشيخ: وعلى من رأى منهم ما لا يحل، يعني على ولاة الأمر ما لا يحل، أن ينبههم سرا لا علنا. لاحظوا كلها مبني على ماذا؟ على النصوص. قال: بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، يعني ليس أي كلام يقال، إنما ينتقل العبارات التي تناسب حال هذا الإنسان وتناسب أيضا الخطأ الواقع فيه. قال: ويحصل بها المقصود، فإن هذا مطلوب في كل أحد، في حق كل أحد، وبالأخص ولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص. يعني من علامة الصدق وإخلاص الناصح، رحمك الله، من علامات صدق وإخلاص الناصح أنه يتخير الأساليب المناسبة والعبارات اللطيفة التي تناسب هذا الإنسان. قال: واحذر أيها الناصح، وهذا تحذير هام جدا. قال: واحذر أيها الناصح لهم عدا هذا الوجه المحمود المتقدم أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس، فتقول لهم: إني نصحتهم وقلت، فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص وفيه أضرار أخرى معروفة. وهذا يفعله بعض من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة في أشرطتهم، وهي موجودة في النصيحة. فيأتي بعض الناس في سؤالي مثلا يقول: قد انتشر المنكر الفلاني أو ظهر كذا، يقول: نعم هؤلاء هذا قد علمنا وقد كتبنا لهم ولكنهم لم يستجيبوا إلى آخره. يعني إيش عليك أنت استجابوا وما استجابوا أصلا؟ أنت أديت الذي عليك. بالعكس، يوم يأتي مثل هذا السؤال ينبغي يستغل الحال ويحث الناس أولا على الغير على محارم الله، ثم حثهم على الطريقة الشرعية في الإنكار والتوجيه، ولا تقول لهم: قد فعلت وفعلت وكتبت وراسلت واتصلت إلى آخره. فإن هذا عنوان ماذا؟ كما قال الشيخ، عنوان ضعف الإخلاص لهذا الولي من ولاة الأمر. هذا المنهج أيها الإخوة الذي تقدم مع تقريرات بعض أهل العلم هو في الحقيقة قبل أن ننسى هو منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالصحابة ساروا على هذا المنهج في حياتهم وطبقوه مع ولاتهم وحكامهم، أيا كان هذا ولي الأمر، سواء كان رئيسا حاكم دولة، مديرا، مدير إدارة، رئيس قسم، عميد كلية، كلها يدخل هذا في ولاة الأمر، لأن هؤلاء في الحقيقة ينوبون عن الحاكم. واضح؟ طيب، أقول الصحابة رضي الله عنهم ساروا على هذا المنهج، وأذكر لكم حديثين في هذا. الحديث الأول جاء عند الإمام أحمد في المسند، وابن أبي عاصم في السنة، عن سعيد بن جمهان. يقول سعيد بن جمهان: لقيت عبد الله بن أبي أوفى وهو صحابي، قال فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. الأزارقة فرقة من فرق الخوارج. قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال جمهان: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. يعني هذا الوعيد الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام يشمل جميع فرق الخوارج. قال سعيد: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. ذكر الآن إيش؟ مساوئ الحاكم. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، عفوا، قال سعيد بن جمهان: فتناول يدي، يعني عبد الله بن أبي أوفى تناول أو أخذ يد من سعيد، قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، يعني شو؟ رص عليه. طيب، فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، يعني عليك جماعة المسلمين والتي على الحق ومع الحاكم والوالي. إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فأخبره بما تعلم، يعني من عيوبه، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. واضح؟ يتفق مع من الحديث هذا؟ مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني توجيه هذا الصحابي يتفق مع حديث عياض بن غن رضي الله تعالى عنه. هذا حديث. حديث آخر عند البخاري ومسلم، هو حديث أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في البخاري أن الناس قالوا لأسامة رضي الله عنه: ألا تدخل على هذا الرجل، يعني عثمان بن عفان، ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه؟ قال أسامة رضي الله تعالى عنه: ألا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ شو معنى هذا الكلام؟ ألا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ يعني بالعامية شو يعني؟ ها؟ كيف؟ يعني مثل ما نقول، يعني لازم أكلمه قدامكم، ولا إذا كلمته أقول لكم ترى كلمته وقلت له؟ يعني ألا، يعني هكذا يقول: ألا ترونني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه. لاحظوا: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول قاضي عياض رحمه الله تعالى في شرحه على الحديث: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول، فذلك أجدر بالقبول، إلى آخر الحديث. إذن هذا الأمر أيها الإخوة يدلنا على أن هذه الطريقة في نصيحة ولاة الأمر أيا كان فإنما تكون سرا، سواء بالاتصال الهاتفي، سواء بالرسالة الخطية، سواء بإيصال هذا الأمر إلى من له وجاهة يمكن الوصول إلى هذا الإنسان فيناصحه ويتلطف معه وينبهه على خطأه إلى آخر. المهم لا يكون هذا يعني على طريق العلانية والجهر بين الناس. هنا كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في ختام هذا الحق وهو النصيحة، أقرأه عليكم، موجود في كتابه المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم في صفحة 22. قال الشيخ رحمه الله، كم ساعة؟ ها؟ أيوة. اليوم لنا ما في درس، هذا ما راحتنا شوي. قال الشيخ: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاد، وذلك ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاد وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف، لاحظوا، النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، يعني من دون فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر فلانا يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم. هذا خلاصة كلام الشيخ بن باز في هذا. حتى ننتهي أيها الإخوة مما بين أيدينا، قال المؤلف رحمه الله تعالى من الحقوق التي لم يذكر دليلها: والصلاة خلفهم، عفوا، والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم. هذه العبادات الثلاث تدخل تحت عنوان عريض، وهي أداء العبادات والطاعات مع ولاة الأمر. أداء العبادات والطاعات مع ولاة الأمر. ورد في هذه المسألة، وهي أداء العبادات هذه التي ذكرت، ورد فيها أحاديث، لكن هذه الأحاديث لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رواها أبو داود في سننه في كتاب الجهاد، لكنها لا تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك نعرض عن ذكرها. لكن ورد في المسألة آثار عن السلف رحمة الله تعالى عليهم، تتابعوا على ذكرها وتناقلها، وأيضا إقرارها في كتبهم ومصنفاتهم، وتلقين هذه الآثار لمن بعدهم من الناس وتعليم الناس. يقول النخعي رحمه الله، إبراهيم النخعي، وهو ينقل عمل الصحابة في هذا، يقول: كانوا، يعني الصحابة، يصلون خلف الأمراء ما كانوا، يعني لو كانوا فجرة، لو كانوا بررة، فإنهم كانوا يصلون خلفهم، يعني يؤدون الطاعات التي منها الصلاة معهم. وثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما صليا خلف من؟ خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، معروف ما في الحجاج من ظلم وبغي. وجاء ابن عمر رضي الله عنه في خصوص الزكاة أنه قال: ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم. وهذا إذا كان الحاكم أو ولي الأمر يبعث إلى الناس إيش؟ رسل وسعاة يجمعون الصدقات. أما إذا كان الأمر كما هو الآن فلا يلزم، لكن إن كان هذا الأمر وجد وحصل كما هو في السابق، فلا بد من دفع الزكاة إليهم حتى يوصلوها إلى من؟ إلى أهلها ومستحقيها. وهكذا الجهاد أيضا، الجهاد هو الأمر الثالث، يجاهد مع ولاة الأمر أيا كانوا، بررة أو فجرا. وهذه العبادات الثلاث أداؤها مع ولاة الأمر مجمع عليه عند السلف، يعني ليس فيه خلاف عند أهل السنة والجماعة أن هذه تؤدى معهم. ولذلك كما تقدم دونوا هذه الأشياء في كتب العقائد وقرروها في مصنفاتهم. وإن شئتم أن تقفوا على المزيد من الآثار والتقريرات ارجعوا إلى كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام البرجس رحمة الله عليه في الفصل التاسع من الكتاب، الفصل التاسع أداء العبادات مع ولاة الأمر. طيب، قال أيضا ومن حقوقهم أو من النصيحة لهم ألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم. لم يذكر المصنف دليل هذه الجزئية، لكن يدل عليها عموم الأدلة الآمرة بأي شيء؟ بالصدق. عموم الأدلة الآمرة بالصدق مع ولاة الأمر والناهية عن الكذب والمحذرة منه، إضافة إلى أن إغراءهم بالثناء الكاذب عليهم هو في الحقيقة خلاف النصيحة لهم، خلاف النصيحة لهم. فليس من النصيحة لهم أن تبدي له شيء وتظهر له أمر وتذكره بما ليس فيه، أليس كذلك؟ بل من النصيحة أن تذكر له ما فيه من خطأ على الوجه المتقدم معنا، لأن كما قلت يعني هذا الأمر فيه قلب للحقائق وإعطاء صورة على خلاف الواقع. بل فيه من المفاسد أن هذا الحاكم أو ولي الأمر يتمادى في ماذا؟ في باطله، ويستحسن الأمور التي ربما لم يكن يستحسنها. طيب، أيضا من الحقوق قوله رحمه الله تعالى وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق، آخر جزئية في الحقوق وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. وهذا الحق الأخير أو هذه الجزئية أيها الإخوة معدودة عند السلف من العلامات التي يتميز بها السني من البدعي، علامة من علامات السني الدعاء لولاة الأمر. يقول البربهاري في شرح السنة، يقول وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان عليه قال فاعلم أنه صاحب هوى، يعني مبتدع. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. بل إن أيها الإخوة من عناية السلف بهذا أن ألف أحدهم وهو المعروف بابن الحبيشي الحنبلي رحمه الله ألف كتابا سماه دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام، دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام. ما فائدة الدعاء لولي الأمر؟ فائدته واضحة وجلية لدى كل عاقل، ففي صلاح الحاكم والوالي صلاح الرعية وصلاح المجتمعات والبلاد. هنا أثر جميل صحيح عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، رواه أبو نعيم في الحلية. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله لو أنني دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام، يعني لو أعلم أن الله سيستجيب دعوة من الدعوات لجعلتها لمن؟ للحاكم. قيل له وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال يوضح الآن متى ما صيرتها في نفسي لم تجزني، يعني إيش؟ إذا دعوت نفسي فقط هذه الدعوة ستقتصر علي، ما راح تتجاوزني، خيرها يبقى علي فقط. قال متى ما صيرتها في نفسي لم تجزني، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. انظروا إلى فقه السلف رحمة الله عليهم. لما قال الفضيل بن عياض هذه العبارة قام عبد الله بن المبارك، معروف عبد الله بن المبارك، ماذا فعل؟ قام فقبل جبهة من؟ الفضيل بن عياض، وقال له يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك؟ يعني من الذي يحسن هذا الخير الذي تحسنه أنت؟ كأنه يقول لا أحد يتفطن وينتبه إلى هذا الخير الذي أنت تتفطن له وتتنبه له. نعم. هناك أثر آخر أيضا على الإمام أحمد رحمه الله عليه، رحمة الله عليه، يقول الإمام أحمد: والله إني لأدعو له، يعني للسلطان، والله إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأختم هذه الجزئية وهي قول المصنف: وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق، بجوابين لسماحة الوالد الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وغفر له ونفعنا بعلمه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الشيخ رحمة الله عليه: سؤال سؤالين في هذه الجزئية. السؤال الأول: هل من مقتضى البيعة يعني الحاكم الدعاء لولي الأمر؟ فقال الشيخ: من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر، هذه من أسباب توفيق الله له، إلى آخر كلامه. سؤال آخر قيل للشيخ: ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر؟ لاحظوا موقف الشيخ من هؤلاء الناس، فإن بعض الناس، وهذا يعني رؤية في الحرم في مكة، إذا دعا الإمام لولي الأمر ماذا تتوقعون؟ ينزل إيده، وهذا الجهل طبعا، يعني طول القنوت هو رافع إيده، فإذا جاء يعني الدعاء لولي الأمر نزل إيده، والحمد لله طبعا هذا لن يضر، لأن عامة الموجودين إيش؟ يؤمنون لله الحمد، نعم، ورافعوا أيديهم كذلك. قيل للشيخ: ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر؟ قال الشيخ: هذا من جهله وعدم بصيرته. الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات. شو قال الإمام أحمد؟ قال: وأرى ذلك واجبا علي. هكذا يقول الإمام أحمد. الشيخ بن باز يقول: الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن دوسا عصت، دوس هي قبيلة من؟ قبيلة دوس التي ينتسب إليها طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، كانوا إيش؟ كفار. لما قيل له إن دوسا عصت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم اهدي دوسا وأت بهم، اللهم اهدي دوسا وأت بهم، وهم ماذا؟ كفار. أليس الدعاء للمسلم أولى بأن يصلح حاله وأن يعني يخلصه الله مما هو فيه وأن يعافيه من الشر الواقع فيه؟ قال الشيخ: يدعو، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى من يدعى له، لأن صلاحه صلاح للأمة، فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح أن يوفق للحق وأن يعان عليه وأن يصلح الله له البطانة وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء. فالدعاء له بأسباب التوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل من أهم المهمات ومن أفضل القربات. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بهذا المبحث الذي معنا، وهو مبحث منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمور. فنسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والمعذرة على الإطالة. في مجال السؤال. في سؤال تفضل. تفضل يوسف. كيف؟ أيوة. يقول الأخ هل يصح الاستدلال بحديث عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا ما صلوا. ما أعرف أن أحد من أهل العلم استدل به على يعني ما تذكر وهو يعني الصلاة خلفهم، لكن ذكروه أنه من جملة الموانع التي إيش يمنع بسببها من الخروج، يعني لا يجوز الخروج عليهم ما داموا مؤدين للصلاة مقيمين لها، والله أعلم. لكن لا شك يعني صلاتهم ما داموا مصلين، الأدلة الأخرى والآثار تسند هذا الأمر، وأنه ما داموا مصلين فنصلي معهم، واضح، وأنه لا يجوز التعدي عليهم ما داموا مؤدين إلى لهذا الحق. تقول الأخت قد انتشرت قبل أيام رسائل جوال تدعو إلى مقاطعة بعض المحلات التجارية في أيام معينة، والسبب لمحاربة الغلاء الحاصل، هل يعتبر هذا العمل من الخروج على ولاة الأمر؟ أولا غلاء الأسعار لم يأتي من ولاة الأمر، هذا واحد. الشيء الآخر لا بد ننتبه أن من أسباب حصول غلاء الأسعار إنما هو المعاصي بالحقيقة، معاصي الناس وخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا يعني وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، أنهم كلما يعني زادوا في الخروج عن طاعته كلما صعبت معيشتهم وساء حالهم وضاقت بهم الأمور واستوحشوا مما هم فيه. ولهذا انظروا إلى الواقع كيف كان الناس مثلا قبل 10 سنوات، كيف كان الناس الآن، ما هي نسبة الظلم والخروج عن طاعة الله والفسق إلى آخره يعني بالنسبة للسنوات الماضية؟ ولا شيء تعتبر، ليس كذلك؟ ثم أن هذا الأمر وهو نشر مثل هذه الرسائل والمسجات تثير حقيقة الفوضى في المجتمع، وتوجد البلبلة والاضطراب وليست هي في الحقيقة علاج، يعني بالإضافة إلى آثارها السلبية هي ليست في الحقيقة علاج لهذا الأمر الذي حصل. العلاج الرجوع إلى طاعة الله عز وجل والتوبة إليه سبحانه وتعالى. ثم يعني الآن ذكرت السائلة المقاطعة في أيام معينة، طيب بقية الأيام ما في مقاطعة، إذا ما هم إيش الفائدة من المقاطعة؟ ها، إذا كانهم يريدون يعني الآن القصد إيش إيجاد أو تحصيل الخسارة لهذا المحل، ففي الحقيقة الأمور التي غير مبنية على أسس دائما يحصل فيها الخلخلة والاضطراب، فأنا أقول هذا ليس سبيل شرعي لعلاج الأمور، حتى مقاطعة الكفار ومنتجات الكفار ليست سبيلا شرعيا، وإن حصل منهم ما حصل. ولذلك يعني نجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما حصل يعني طعن اليهود فيه صلى الله عليه وسلم، محاولة قتله عليه الصلاة والسلام، هل جاء في السنة أن سلم أمر بعدم التعامل معهم ومقاطعتهم؟ هل جاء هذا في السنة؟ لو كان هذا السبيل الشرعي فعلا لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام كما أرشد إلى غيره. هذا ما عندي باختصار، يعني ولا أعرف أحد من أهل العلم عد هذا الأمر المذكورة والمقاطعة من جملة الخروج، والله أعلم. والمسألة يسأل عنها أيضا أهل العلم. تفضل. أدم تقول الأخت: ما هو الكفر البواح الذي يصح معه الخروج على ولاة الأمر؟ الإشكال، تقول: أحمد بن حنبل أيام محنته في خلق القرآن عندما سئل هل نخرج على الحاكم نهاهم، أليس القول بخلق القرآن كفر بواح؟ أرجو التوضيح. القول بخلق القرآن لا شك أنه كفر بواح. هنا تقول: ما هو الكفر البواح الذي يصح معه الخروج؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا قيود معينة. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن منازعة ولاة الأمر قال: إلا أن تروا، واحد، كفرا، ثلاثة، بواحا، أربعة، عندكم من الله فيه برهان. هذه القيود لابد من اعتبارها. قال: إلا أن تروا، لا يكفي مجرد الظن، مجرد السماع، لابد هناك تحقق من حصول الكفر. إذن هذا واحد، التحقق والتثبت والتيقن من حصول الأمر المكفر، هذا شيء. ثانيا، الكفر البواح والكفر الواضح البين الذي لا يختلف فيه، هذا الكفر البواح، كفرا بواحا. طيب هذا الكفر البواح ما مستنده؟ عندكم من الله فيه برهان، واضح؟ عندكم من الله فيه برهان، فهذا هو الكفر البواح الذي يسوغ الخروج معه. طيب متى يعني يحكم بالكفر على هذا الإنسان أو على هذا الحاكم؟ يحكم بكفره إن كان إن توفرت فيه الشروط التي ذكرها العلماء في التكفير وانتفت الموانع. تقدم معنا هذا في ما يتعلق بمسائل التكفير، فلا يعني يجوز إطلاق الحكم بالتكفير. هنا مثلا المثال الذي ضربته الأخت، القول بخلق القرآن، الحاكم تبنى القول بخلق القرآن لكن كان عنده شبهة، هذا واحد، وكان عنده علماء من المعتزلة وغيرهم لبسوا عليه الأمر وشحنوه بالشبه التي بها تبنى القول بخلق القرآن، فأصبح يلزم الناس به. ولهذا لما استبان الأمر بعد ذلك لمن بعد هذا الوالي بعد المأمون وغيره، دافعوا عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، ونصر الله الإمام أحمد، ورد يعني أبان الله عز وجل به المعتقد الصحيح في القرآن. فإذا لا يحكم على الحاكم بالكفر إلا بأن يكون الكفر واضح بين جلي لا يختلف فيه. فلو جاء في مسألة مثلا قال بعض أن هذه يكفر بها وهذه لا يكفر بها، ماذا يكون موقف؟ لا نكفر بأمر مختلف فيه في الحال، واضح؟ لأن لابد يكون كفر بواح عندنا من الله فيه برهان واضح بين. شيء آخر قلت لابد من إزالة الشبهة عنه، يعني هو الآن متشبع بالشبه، مثلا الآن ما حصل في القول بخلق القرآن، وحتى الآن في بعض الولاة والحكام قد يرتكب أمرا مكفرا لكنه يرتكبه عن شبهة، بسبب ماذا؟ بسبب علماء السوء الموجودين، واضح؟ ولابد أيضا من إقامة الحجة مع إزالة الشبهة، لابد من بيان ذلك بالأدلة بالبراهين بالنصوص، ولا يكون هذا من جلسة وجلستين وثلاث، لما يكون بجلسات حتى يتضح له الأمر ويستبين له السبيل في مثل هذا. هذا باختصار ما عندي في هذا الجواب. ويمكن الرجوع إلى كتاب الشيخ خالد العنبري ومن لم يحكم بما أنزل الله أو الحكم بغير ما أنزل الله ففيه فوائد طيبة. قدم له الشيخ صالح السدلان وأثنى على الكتاب وبين ما فيه من نفع ونقولات عن أهل في هذا الباب. والله أعلم. طيب بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.